لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. يوسف عليه السلام لما جاء إخوته يطلبون الميرة، تخيلوا أن الإخوة جاءوا إلى عزيز مصر إلى يوسف وهم لا يعرفوه، فعرفهم وهم له منكرون، لا يعرفون أن الذي تولى خزانة الاقتصاد في مصر هو يوسف، هو أخوهم، لا يعرفون ذلك. لكن الله تعالى قدر أن يأتي بالإخوة الذين ظلموه والذين ألقوه في الجب أن يأتي إخوته هم بأنفسهم إليه، لتكون الآية والعلامة بعد ذلك، ولتتحقق النبوءة التي أخبر الله تعالى بها. قال وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. ولذلك جاء إخوته، إخوته لا يعرفون يوسف عليه السلام، طلبوا منه الميرة، طلبوا منه الطعام، وقيل إنهم طلبوه كما كباقي الناس مقابل ثمن، لكن حتى لو كان مقابل ثمن إنه يعطيهم إياه في وقت احتاجوا إليه، في وقت فلو دفعوا كل الأثمان ليأخذوا هذا الطعام لكان هينا في جانب هذا الطعام الذي هو سبب الحياة بإذن الله، لأن الأرض في ذاك الوقت بلاد فلسطين الشام أصابها قحط، فإذا ما جاءوا بالطعام ما جاءوا بما يأكلونه سيموتون جوعا. ولذلك الإنسان أيها الإخوة ابن حاجاته، فلو دفع كل ما يملك لأجل حاجاته الأساسية هذا ليس خسارة. ذلك الواحد في الصحراء قالوا نفد معه طعامه، نفد الطعام لم يجد طعاما، فإذا به يتلوى من الجوع فيرى من بعيد، يرى جرابا كيس، فينفر ركض إليه ظنه أنه طعام في صحراء قاحلة، فركض ويريد أن يدرك هذا الطعام ويريد أن يأكل. هل الآن نفسه تتهيأ أنه ما في هذا الجراب، لعله أحدهم ترك هذا وفيه طعام، لعله في شيء، فذهب. فلما جاء إليه وجده مملوءا ذهبا، فماذا قال؟ وأسفاه إنه ذهب، وأسفاه إنه ذهب، ما حاجتي للذهب في هذا الوقت، أنا أحتاج طعام الذي إن لم أجده أموت جوعا. قال وحزناه وأسفاه هذا ذهب. فلذلك جاء إخوته ولو دفعوا مالا هم في حال قحط، الآن يريدون أن يشتروا الطعام أو أن يعطوا من الطعام من خزانة مصر التي كانت في ذاك الوقت قد خبأوا الطعام وهيئوا أنفسهم للسبع السنين الشداد، وكانوا يوزعون على المدن وعلى البلدان التي حولهم، وتسامع الناس أنه يوجد في مصر طعام ويوجد في مصر ميرة من القمح والشعير ونحو ذلك. فلذلك جاء إخوة يوسف دخلوا عليه، عرفهم وهم لهم منكرون، جهز ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم. قالوا كيف قال لهم ائتوني بأخ لكم من أبيكم؟ ألا يمكن أن يعرفوا أنه هو يوسف؟ يعني أقل شيء سيسألوه كيف عرفت أنه يوجد أخ لنا من أبينا؟ كيف عرفت ذلك؟ فيبدو كما قال كثير من المفسرين أن الإخوة تكلموا مع يوسف وهم عرفوا أيها العزيز نحن جئنا عشرة، ولكن يوجد أخ لنا في فلسطين تركناه، هو أخ لنا من أبينا، هو أخونا لأبينا اللي هو أخ يوسف الشقيق، بالنسبة لهم أخ لأب، قالوا يا أيها العزيز يوجد أخ لنا فنريد أن تزيد لنا في الميرة في الطعام حتى يكون أيضا نصيب لأخينا منه. فلما سمع ذلك منهم قال لهم، ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، يعني المرة القادمة إن جئتم تطلبون الطعام تأتوا بأخ لكم من أبيكم، بأخ لكم من أبيكم، ما قال بأخيكم حتى يعمي عن نفسه، حتى يكون باب أنه كأنه لا يعرفه، كأنه شيء مجهول. بأخ لكم من أبيكم، أنتم قلتم ذلك. ثم رغبهم يوسف عليه السلام، يريد أخاه، يريد أن يأتوا بأخيه لتتم باقي القصة. وهذا كما قال أهل التفسير هذا وحي من الله ليوسف، لأنه ما قال ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأبي أو بأبيكم، مع أن الشوق شوق يوسف لأبيه أشد من الشوق لأخيه، هو الذي ابتعد عن أبيه تلك السنوات الطويلة، فشوق يوسف لأبيه أشد من شوقه لأخيه، شوق يوسف لأبي يعقوب. ومع ذلك ما قال ائتوني بأبي أو بأبيكم، قال العلماء ليكمل الله تعالى الأجر ليعقوب بتمام محنته، ما تمت المحنة ليعقوب، أيضا سيفقد الأخ الثاني وسيفقد بصره، هذا كمال المحنة ليعقوب وكمال الصبر، درجات الصبر ليعقوب أولا، وثانيا ليتم باقي الخبر ليعرف فضل يوسف، تحقق الرؤية. قال ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، لو قال أتوني فقط بأخ لكم كيف سيعرف فضله ومكانته؟ إذن قال أول شيء خطة، قال أتوني بأخ لكم من أبيكم، وعندي ترغيب وعندي ترهيب. الترغيب ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، أنا أعطي الإنسان حقه من الكيل، يعني إن جئتم بأخيكم سأعطيكم حقه كاملا دون أن أنقصه. طيب وإذا نزل عندي أخوكم فهو خير، فأنا خير المنزلين، أنا خير من يضيف، هذا مقصود، وأنا خير المنزلين، أنا خير من يكرم الضيفان، أنا أحسن من يكرم الضيفان، فهذه عادة الأنبياء إكرام الضيفان. فقال لهم أنتم تقولون تريدون الكيل، ألا ترون أني أوفي الكيل؟ طيب تخافون على أخيكم الضرر وأنا خير المنزلين، كأنه يقول أنا إن خفتم حتى أبوكم إن خاف عليه الضرر قولوا له هذا عزيز مصر خير من يضيف، خير من يضيف، من ينزل عنده من الضيوف. الآن هذا الترغيب، ذكرنا ذلك قلنا هذا الترغيب، الآن جاء للترهيب، والنفس طبعا تحتاج إلى هذا، ترغيب وترهيب، يعني إن جئتم بأخيكم سأعطيكم الكيل كاملا وسأحسن ضيافتكم ومنزلكم، وإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. هذا الترغيب، ابنك بيقول له تراها إذا بتجيب معدل عالي وكذا بجيب لك بسكليت، وإذا بترسب البربيش بأكل من جلدك. شوف ترغيب رغبته، بعدين قلت له إيش ترهيب، قال أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، بعطيكم الكيل كاملا، لكن انتبهوا إذا ما جئتم به فإن لم تأتوني به ليس فقط أحرمكم نصيبه، سأحرمكم نصيبكم، فلا كيل لكم عندي، يعني حتى أنتم لا كيل لكم عندي، أديروا بالكم اتقربوا على مصر ولا تقربون، يعني هذا أشد الترهيب. قال لا كيل عندي، وأيضا حتى الضيافة مش لن تجدوها، ولا تقربون، ما تقربوا أبدا ولا تخط رجلكم أرض مصر، يعني الأمر شديد. ذلك ما لما رجعوا لأبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل، منع منا الكيل، الأمر كان شديدا عليهم، يعني لن أعطيكم الطعام، وأيضا لا تقربون، لا أرى وجوهكم إن لم تأتوني بأخيكم. وهكذا تنفع النفوس بدور الترغيب ودور الترهيب، كأنه يقول لن أبيعكم شيء من الطعام وأنا أحذركم أن تقربوا بلادي فضلا أن تدخلوها. ما قال فإن لم تأتوني به فلا تدخلوا بلاد، فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قربش أصلا، طبعا عدم قرب الشيء أبلغ من النهي عن عدم الفعل، صحيح؟ لما الله قال لآدم وحواء قال ولا تقربا هذه الشجرة، لم يقل ولا تأكلا من هذه الشجرة، قال ولا تقربا. النهي عن القرب أبلغ من النهي عن الفعل. لما يقول ولا تقربوا الزنا ما قالت لا ولا تزنوا، ولا تقربوا الزنا، يعني الأسباب الموصلة إلى الزنا لا تفعلها، مش فقط لا تزني، الأسباب الموصلة إلى الزنا لا تفعلها. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. فلذلك قال ولا تقربون، هذا نهي أبلغ من أن يقول ولا تدخلوا علي مصر، لا، لا تقربون هذا تحذير يطلقه يوسف عليه السلام، فكأنه يقول هذا شرط، والشرط أملك عليك أملك. دائما يقول العلماء الشروط إذا كانت طبعا لا تخالف الشرع فالوفاء بها واجب، الوفاء بها واجب، والمسلمون عند شروطهم، والمسلمون عند شروطهم. الشرط أملك، يعني أنا اشترطت عليكم شرطا وإن لم تطبقوا هذا الشرط إذن لا كيل لكم عندي ولا تقربون. وذكر الشيخ العلمي رحمه الله خبرا عند هذه الآية في قوله الشرط أملك، عليك أم أملك. يقول وحدث أنه كان قد دفع رجلان إلى امرأة 100 دينار وديعة، قالوا نستودع عندك هذه 100 دينار أمانة، ضعيها عندك. وقال لها لا تدفعيها إلى واحد منا دون صاحبه، يعني لا تعطي 100 دينار لواحد دون الآخر إلا أن نكون معا، إلا أن نكون الاثنان مع بعضنا البعض. فلبث ما شاء الله أن يلبث، ثم جاء أحدهما فقال إن صاحبي قد مات فادفعي إلي الدنانير. هما اشترطا عليها الشرط أنها لا تدفع 100 دينار إلا الاثنين مع بعضهم البعض، يأتي الاثنان. الآن جاء الرجل منهم قال إن صاحبي قد مات فادفعي إلي الدنانير، ماذا تفعل في هذه الحالة؟ فأبت وقالت إنكما قلتما لا تدفعيها إلى واحد منا دون صاحبه فلست بدافعتها إليك. فأثقل عليها أهلها جيرانها، قالوا طيب الرجل الآخر مات وهذا الرجل وحده كيف سيأتي بلا ذاك مات، أثقل عليها فدفعتها إليه. ثم لبست ما شاء الله أن تلبث، فجاء الآخر، إذا هو ليس ميتا، فجاء الآخر فقال ادفعي إلي الدنانير. فقالت إن صاحبك جاء فزعم أنك قد مت فدفعتها إليه. فقال إنه كذب عليك وذهب هاربا. فاختصما إلى القاضي، رفع الأمر للقاضي، جاء الاثنان، هما أصلا اشترطا ألا يدفع الماء إلا مع بعضهما البعض، لأن المخادع الأول ذكر أن صاحبه قد مات، قال مات صاحبي فادفعي إليه، فأثقل عليه فدفعت إليه. الثاني جاء بعد مدة له ليس ميتا، هذا كذب الأول وولى هاربا. فاختصما إلى القاضي، فعرف القاضي أنهما قد مكرا بها، لأن الاثنين كذبين، مؤامرة، قد مكرا بها. فقال، وانظروا إلى الذكاء في الحكم، قال أليس قد قلتما لا تدفعيها إلى واحد منا دون صاحبه؟ أنت الآن بتطالب 100 دينار، أنت تقول هاتي 100 دينار، ما دخلي، ذاك أخذها ولا هذا، لكن أنتما اشترطتما لا تدفعيها إلى واحد منا دون صاحبه. قال بلى اشترطنا هذا. قال إنما لكما موجود عندها، اذهب فجئ بصاحبك بحسب الشرط، لن تدفع إليك ذاك المال حتى تأتي بصاحبك، مش انت اشترطت من البداية؟ اذهب فأتي بصاحبك، فالشرط أملك عليك أملك. دائما الشروط يقولون من المقيدات، شرط من المقيدات، حتى الشيء ينقلب إلى واجب يعني ملزم إذا اشترط عليه فيما لا يخالف شرع الله. العلماء بذكروا مسألة لو أن امرأة تزوجها رجل فاشترطت عليه ألا يخرجها من مسكن كذا أو من مدينة كذا، قالت أنا ما شاء أتزوجك لكن نسكن في الزرقاء، ما بدنا نرحل عمان، شرط هذا من الشروط، شرط أنا أشترط في العقد، فهل يجب الوفاء به؟ يقول هو أصلا الزوجة تتبع زوجها في أي مسكن، لكن لما اشترطت أصبح الشرط لازما بالنسبة له، يجب أن يوفي بهذا الشرط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحق ما استوفيتم به الشروط ما استحللتم به الفروج، أحق ما استوفيتم به الشروط ما استحللتم به الفروج. فيتأتي تشترط، قول أنا أشترط أن ما نسافر من هذا البلد، شرط أن تبقى مع شرط هذا، وجاء بعد مدة وصح له وظيفة وكذا وبده يسافر بها، لأن هي لو لم تشترط فالمرأة دائما تتبع زوجها، لكنها اشترطت، الشرط أحق وأولى. وكذلك هو لو اشترط، لو قال أنا اشترط كذا وكذا فيجب عليها أن تطبق، فالشرط أملك. هو قال يوسف عليه السلام فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي، هذا شرطي، شرطي أن تأتوا بأخيكم، فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. ما كان من الإخوة، الآن طبعا أنت لك أن تتخيل أمر الإخوة وهم يوضعون في هذا المأزق، حقيقة هم بالنسبة لهم مأزق، لما؟ لأن الثقة بينهم وبين أبيهم ضعيفة. وذلك ماذا قالوا؟ قالوا سنأتيك به، لا، قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون، قالوا سنراود، قالوا المراودة هنا تصوير للجهد العظيم، مثل ما ذكرنا في قوله وراودته التي وفي بيتها عن نفسه، قالوا المراودة التوصل إلى الشيء المطلوب بتلطف، سنراود يعني سنتوصل إلى ما طلبت منا من أبينا بتلطف بحيلة بوسيلة بحيث أنه يبعث أخانا معنا. وذلك كانهم يقولون نحن سنبذل جهدا عظيما، بكلمة سنراود يا أيها العزيز نحن سنبذل جهدا عظيما وسنكرر المحاولة، مع أن الطلب صعب، الطلب صعب أن نأتي بأخينا، والطلب عزيز بعد أن كانت الثقة بيننا وبين أبينا منعدم. وذلك انظروا ماذا قال، قالوا سنراود عنه أباه، ما قالوا سنراود عنه أبانا، ما هو أبوهم، ليش قالوا سنراود عنه أباه، سنراود عنه أباه، ما قالوا سنراود عنه أبانا، هو أبوهم وهو أبوه، لكن قالوا أباه. لماذا؟ بقول بعض المفسرين قال إشارة إلى الحاجز النفسي الذي بينهم وبين أبيهم، قولوا في حاجز الآن بيننا وبين أبينا، استعمال ضمير المفرد الغائب أباه بدلا من ضمير الجماعة المتكلمين معبر عن شيء في نفوسهم، إنه أن أبانا هذا في حاجز نفسي بيننا وبينهم، بيننا وبينه لما فعلناه سابقا. وأيضا قالوا سنراود عنه أباه، يعني سنحتال، من المراودة فيها شيء من الحيلة، سنحتال في انتزاعه من يده، سنحتال. ثم قالوا أيضا وإنا لفاعلون، وإنا لفاعلون، شوف التأكيد، إن هذه تفيد التوكيد، لا أيضا لام دخولها على فاعلون هنا أيضا تفيد التوكيد، وإنا لفاعلون، هذا فيه التأكيد أنهم سيأتون به، وإنا لفاعلون. طبعا قولهم وإنا لفاعلون، دائما الذي يعد يجد أن وعوده مصحوبة بالتأكيدات، خاصة ممن يشكك به، يعني أي إنسان يشكك به قال دائما بيقرن أمره بالمؤكدات. والله يا رجل غير أفعل، والله العظيم، وأنا أكيدها، دائما بيقرن بالمؤكدات. هم أصلا قالوا في البداية، قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له وإنا له لناصحون، تأكيد، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، وإنا له لحافظون. شوف مؤكدات هذه، إن تأكيد، له لا حافظون، كلها مؤكدات في اللغة العربية. فدائما الإنسان الذي يشكك في قوله بسعى يأكد، هيك طبيعته دائما، والذي يكثر الحلف، والله يا رجل غير أنا أفعل معك كذا، خلاص بس أنت لا تثق فيه، والله بأكد، يكثر من التأكيد والحلف. هذا طبعا لأنه ما عنده ثقة بذاته، لأنه هو أصلا يشكك به دائما، فبقرن دائما كلامه بالتأكيد. فهم قالوا وإنا لفاعلون. الآن الآيات تنطلق أو تذكر إلى أن الإخوة قد انطلقوا إلى أبيهم، وقبل ذلك أن يوسف فعل معهم شيئا، وقال لفتيانه، أي يوسف قال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها. ما معنى جعلوا بضاعتهم في رحالهم؟ أي بضاعة التي يجعلوها في رحالهم؟ اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. أي بضاعة هذه يعني التي يجعلوها؟ ما حمل معهم الطعام، فما هي البضاعة التي قال اجعلوا بضاعتهم في رحالهم؟ إن شاء الله نكمل في الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.